بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 89 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن شرف العقل وبيان فضله. نعم،
بيان حقيقة العقل وأقسامه.
الآن أيها الإخوة، نريد أن نعرف حقيقة العقل وأقسام العقل. طبعا قضية العقل هي قضية درسها الفلاسفة وتكلم عنها المتكلمون، لكن نحن الآن لا نريد أن نخوض خوض الفلاسفة، بل نريد من ذلك الشيء الذي ينفعنا في ميدان تربيتنا وتزكيتنا ومعرفة كيف نحصل الدرجة الأفضل في ميدان العقل والفكر.
ولنعلم أن الناس اختلفوا في حد العقل وحقيقته، وذهل الأكثرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معاني مختلفة.
طبعا يعني إخواننا، أحيانا يعني تنقل نقولات عن السلف في تعريف شيء من الأشياء، مثل تعريف العلم، تعريف العقل، تعريف أشياء كثيرة. هو الحقيقة يعني هذا العالم لما سئل أراد أن يعبر عن شيء، ما أراد أن يتكلم بحثا فلسفيا متكاملا في هذا المجال، لذلك غالبا يتكلم كل عالم عن زاوية هو يهتم بها أو أراد أن ينبه السائل عنها. لذلك أنت عندما تنقل تعاريف العلماء حول مسألة من هذه المسائل، يجب عليك أن لا تنظر إلى اختلاف الألفاظ، لأنها تعاريف بينها تكامل، والحقيقة هي مجموع هذه التعاريف التي نقلت عن العلماء في هذا المجال. هلا في القضايا العلمية قد يحصل بعض الاختلافات يعني دخول فرع من الفروع، أما في ميدان التربية والتزكية غالبا يكون التعاريف، كل تعريف يعبر عن حالة العالم أو شيء أراد أن يؤكد عليه العالم في منهجه التربوي، أو أراد أن يتكلم للسائل ما ينفعه، فيأتي بعض الناس ويظن أنه هذا اختلاف في تعريف هذه المسألة،
فصار ذلك سبب اختلافهم،
وهو الذهول أن العقل أصلا أنواع ودرجات ومراتب، فكل عالم عرف العقل في من ناحية أو في مرتبة أو درجة من درجات العقل.
والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على 4 معان.
نعم،
كما يطلق اسم العين مثلا على معان عدة:
العين الجارية، العين الباصرة، يعني العين الآن مثل الشمس يقال لها عين، والجاسوس يقال له عين، وهكذا.
وما يجري هذا المجرى، فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد، بل يفرد كل قسم بالكشف عنه.
نعم.
فالأول الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم.
طبعا نقول الحيوانات لا تعقل والإنسان يعقل. يأتي إنسان ليقول لك: لا أخي الحيوان أذكى منا. يقول لك: أخي احكي عن نفسك. يعني نحن الآن نقول: أخي لم نرد هنا العقل الذي هو غريزة لتحقيق المصالح وما شابه ذلك، نحن نريد الحلقة نريد الحركة الفكرية التي يمتاز بها الإنسان في تطوير أموره الذاتية ومجتمعه وفي تعامله مع الكون. أما الحيوان لا، أوتي غريزة يقف بها عند حد معين غير قابل للتطوير. هذا لا يسمى عقلا إنسانيا، هذا عبارة عن قدرات من الغريزة تؤهل هذا الحيوان لاستبقاء نوعه،
وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية، وهو الذي أراده الحارث بن أسد المحاسبي حيث قال في حد العقل: إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب.
إذا ليس هو نفس العلوم، وإنما هو القدرة التي متع الله بها الإنسان لاستيعاب هذه العلوم وهذه المعارف. فالعقل قابلية للعلوم وليس هو نفس العلوم.
به يستعد لإدراك الأشياء. ولم ينصف من أنكر هذا ورد العقل إلى مجرد العلوم الضرورية، فإن الغافل عن العلوم والنائمة يسميان عاقلين
وإن لم يكن لديهما هذا النوع من العلوم، إن كان العلوم البدهية أو العلوم النظرية.
يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم، وكما أن الحياة غريزة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيارية والإدراكات الحسية.
لكن الحياة مو هي الحركة، والحياة مو هي الحرارة، وإنما الحركة والحرارة من ثمرات الحياة، وكذلك التعلم والعلوم هي من ثمرات العقل.
فكذلك العقل غريزة بها تتهيأ بعض الحيوانات للعلوم النظرية. ولو جاز أن يسوى بين الإنسان والحمار في الغريزة والإدراكات الحسية فيقال لا فرق بينهما، إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة يخلق في الإنسان علوما وليس يخلقها في الحمار والبهائم، لجاز أن يسوى بين الحمار والجماد في الحياة، ويقال لا فرق إلا أن الله عز وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة بحكم إجراء العادة.
إذن كما أن هناك فرقا بين الحيوان والجماد في قضية الحركة الاختيارية، كذلك بين الإنسان والحيوان هناك فرق وهو الحركة العقلية الفكرية التي تميز بها الإنسان عن سائر الحيوان.
فإنه لو قدر الحمار جمادا ميتا لوجب القول بأن كل حركة تشاهد منه فالله سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد، وكما وجب أن يقال لم يكن مفارقته للجماد في الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة، فكذا
عبر عنها
بالحياة، فكذا مفارقة الإنسان البهيمة في إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عنها بالعقل، وهو كالمرآة التي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصور والألوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة، وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيئات بها استعدت للرؤية، فنسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية.
فالعقل آلة لإدراك العلوم، كما أن العين آلة للبصر، وكما أن السمع آلة، كما أن الأذن آلة للسمع.
ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس إلى البصر، فهكذا ينبغي أن تفهم هذه الغريزة.
لذلك العقل بكل ما أودع الله فيه من قوى وقوانين وحركة لا بد أن يستنير بنور القرآن والسنة، لأنه النور المعصوم الذي يحمي عن حركة العقل في انتقاله في المعقولات. في المحسوسات أمر سهل، ليه؟ محسوسات أمامك، يعني هذا مبصر أنت الآن غالبا تراه كما هو. أما الإشكال في المعقولات، لأنها ليس لها إطار يحمي حركة العقل إلا إذا كان مسيجا بنور الوحي، وهذا ما حرم منه الفلاسفة الذين كانت لهم حركة جبارة في ميدان المعقولات لكن من غير سياج الوحي، فأتوا بما لا يقبله صغير ولا طفل من الأفكار والنظريات والتخبطات والأوهام التي وقع فيها كبار أولئك الفلاسفة مع عظمة يعني قدراتهم العقلية ودراساتهم ونظرياتهم، لكنهم لما لم يكونوا محميين بإطار الوحي صاروا إلى هذه النتائج.
الثاني هي العلوم التي
النوع الثاني من العقل. نعم.
هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد، وهو الذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل إنه بعض العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهو أيضا صحيح في نفسه.
يعني هذه إخوانا قوانين مغروزة في العقل الإنساني يسلم بها العقلاء ويتعاملون معها على أنها بدهيات من قوانين العقل،
لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهرا، وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم، وهو أيضا صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهر. وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم. الثالث علوما تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال.
إذن هناك علوم مستقرة في العقل الإنساني مغروزة في أسس التفكير الإنساني. الآن هناك علوم مكتسبة من التجارب والتدريبات التي يعني يعيشها الإنسان وتثمر لديه خبرات إضافية لما كان لديه من معلومات مغروزة في العقل.
فإن من حنكته التجارب وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة، ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي غمر جاهل.
نعم. لكن طبعا إخواننا هذه التجارب لا تكون نتائجها صحيحة تستفاد يعني زادا إضافيا إلى العقل إلا إذا كانت صحيحة سليمة يسير الإنسان فيها على خطى واضحة. أما التجارب الفاسدة تعطي نتائج فاسدة، والإنسان الذي يعيش في الحياة هملا طبعا في آخر حياته سوف يعطي نتائج، هذه النتائج لا قيمة لها لأنها من ثمرات التجارب الفاسدة. نعم.
فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا.
لكن الإنسان العاقل حتى من تجاربه الفاسدة يستفيد فساد ما كان عليه. يعني إنسان عاش 60 سنة في المعاصي، بعد 60 سنة الآن ماذا يقول لك؟ الحياة ضاعت بالشهوات، فيقف مع الشباب لينصحهم لا تضيعوا أوقاتكم بالشهوات. هذه تجارب صحيحة. لماذا؟ لأنه استفاد من تجربته الفاسدة معنى صحيحا وهو فساد هذه التجربة.
الرابع أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة.
ما شاء الله. وهنا يكون العقل حاكما على الأهواء والشهوات، لأنه ينظر إلى مآلات الأمور، إن هذه الشهوة العاجلة إلى ماذا تفضي؟ تفضي إلى شقاء في الدنيا وخسارة في الآخرة. إذن هذه الشهوة ضررها عظيم ولذتها قصيرة.
فإذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا، من حيث أن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة، وهذه أيضا من خواص الإنسان التي بها يتميز عن سائر الحيوان. فالأول هو الأس والسنخ والمنبع، والثاني هو الفرع الأقرب إليه، والثالث فرع الأول والثاني، إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب. تستفاد علوم التجارب.
التجارب مصدر من الجرب، أما التجارب جمع تجربة.
والرابع هو الثمرة الأخيرة وهي الغاية القصوى، فالأولان بالطبع والأخيران بالاكتساب. ولذلك قال علي كرم الله وجهه: رأيت العقل عقلين،
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع.
رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع.
يعني إذا إنسان قرأ الأدلة النقلية وليس لديه مؤهلات عقلية يفهم المراد من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحال حال بعض الناس الذين أكثر من قراءة النقل وليس لديهم قدرات عقلية يفهمون من خلاله النقل. هذا الحقيقة ربما كان شؤما على نفسه وعلى الناس.
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
سبحان الله، ضوء العين هو كالقدرات العقلية عند الإنسان، وضوء الشمس هو نور الوحي، فلا ينفع نور الوحي إذا لم يكن هناك عقل يفهم عن الله مراده من كتابه ولا يفهم عن رسول الله مراده في سنته.
والأول هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله عز وجل خلقا أكرم عليه من العقل.
نعم.
والأخير هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقرب الناس بأنواع البر والأعمال الصالحة فتقرب أنت بعقلك، وهو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي الله عنه: ازدد عقلا تزدد من ربك قربا.
ليس المراد بالعقل هنا العقل الغريزي، ليس المراد منه المعارف والعلوم العقلية، لا، المراد أن تعرف عواقب الأمور وأن يكون العقل حاكما على هواك وشهوتك.
فقال: بأبي أنت وأمي وكيف لي بذلك؟ فقال: اجتنب محارم الله تعالى وأدي فرائض الله سبحانه، تكن عاقلا، واعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة، وتنل في آجل العقبة بها من ربك عز وجل القرب والعز. وعن سعيد بن المسيب أن عمر وأبي بن كعب وأبا هريرة رضي الله عنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من أعلم الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العاقل. قالوا: فمن أعبد الناس؟ قال: العاقل. قالوا: فمن أفضل الناس؟ قال: العاقل. قالوا: أليس العاقل من تمت مروءته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة، والآخرة عند ربك للمتقين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، إن العاقل هو المتقي وإن كان في الدنيا خسيسا ذليلا.
قال المراد يعني خسيس يعني ليس شريفا بحسب مراتب الناس، أما في أخلاقه هو كريم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إنما العاقل من آمن بالله وصدق رسله وعمل بطاعته. ويشبه أن يكون أصل الاسم في أصل اللغة لتلك الغريزة، وكذلك في الاستعمال، وإنما أطلق على العلوم من حيث أنها ثمرتها، كما يعرف الشيء بثمرته فيقال: العلم هو الخشية، والعالم من يخشى الله تعالى.
هو عرف الشيء بثمرته. نعم.
فإن الخشية ثمرة العلم، فتكون كالمجاز لغير تلك الغريزة، ولكن ليس الغرض البحث عن اللغة. والمقصود أن هذه الأقسام الأربعة موجودة، والاسم يطلق على جميعها، ولا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الأول، والصحيح وجودها، بل هي الأصل. وهذه العلوم كأنها مضمنة في تلك الغريزة بالفطرة، ولكن تظهر في الوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود.
يعني هناك العلوم مغروزة في العقل، وبالتعلم ينقلها المتعلم من حيز الكمون إلى حيز الظهور. يعني أحيانا أن أشرح لك مسألة، سبحان الله أنت الآن تقول عجيب كيف ما انتبهت لها. نعم، هي مستقرة في ذهنك، وأنا فقط أخرجتها من الكمون إلى الظهور، كانت مجملة في عقلك فصارت مفصلة في عالم الوجود.
حتى كأن هذه العلوم ليست بشيء وارد عليها من خارج.
يعني الآن مثل الرياضيات، ما هو؟ هو عبارة عن قواعد عقلية يسلم بها كل عاقل، لكن نحن الآن ما انتبهنا إليها، ما التفتنا إليها حتى نبهنا عليها عندما درسناها. وكذلك علم المنطق أيضا هو علوم مستقرة في العقل، لكن لا ننتبه لها إلا عندما ننبه عليها بالتعلم والتعليم.
وكأنها كانت مستكنة فيها فظهرت، ومثاله الماء في الأرض، فإنه يظهر بحفر البئر ويجتمع ويتميز بالحس لا بأن يساق إليها شيء جديد. وكذلك الدهن في اللوز وماء الورد في الورد. ولذلك قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة، فإنهم انقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت الألسنة والأشخاص إلى مقر وإلى جاحد. ولذلك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
طبعا هذا يعني الحقيقة المستقرة في القلوب، لكن اللسان قد يجحدها. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.
معناه إن اعتبرت أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم. شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي كل آدمي فطر على الإيمان بالله عز وجل، بل على معرفة الأشياء على ما هي عليه، أعني أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك. ثم لما كان الإيمان مركوزا على النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى قسمين: إلى من أعرض فنسي وهم كفار، وإلى من أجال خاطره فتذكر فكان كمن حمل شهادة فنسيها بغفلة ثم تذكرها.
حمل شهادة يعني شهد على شيء ثم بعد ذلك نسيها ثم تذكرها. فكذلك يوم الميثاق شهدنا لله بالربوبية، ونحن الآن نتذكر تلك الشهادة بعد أن نسيناها عندما دخلت أرواحنا في أجسادنا.
ولذلك قال عز وجل: لعلهم يتذكرون، وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتسمية هذا النمط تذكرا ليس ببعيد، فكأن التذكر ضربان، أحدهما أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت بعد الوجود، والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة. وهذه حقائق ظاهرة للناظر بنور بصيرة.
إذن هناك صورة تأتي من الحس الخارجي لتستقر في الذهن، ينساها الإنسان ثم يتذكرها، وهناك صورة مستقرة في الفطرة يغيب عنها ثم يلاحظها مستقرة في فطرته، فنقول هذا تذكر شيئا، لكن هذا الشيء ما جاء من خارج وإنما نبع من داخل الفطرة.
ظاهرة للناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه السماع والتقليد،
يستروجه
على من يستروحه السماع والتقليد دون الكشف والعيان. ولذلك تراه يتخبط في مثل هذه الآيات ويتعسف في تأويل التذكر وإقرار النفوس أنواعا من التعسفات، ويتخايل إليه في الأخبار والآيات ضروب من المناقضات، وربما يغلب ذلك عليه حتى ينظر إليها بعين الاستحقار ويعتقد فيها التهافت. ومثاله مثال الأعمى الذي يدخل دارا فيعثر فيها بالأواني المصفوفة في الدار فيقول: ما لهذه الأواني لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها؟ فيقال له: إنها في مواضعها، وإنما الخلل في بصرك. فكذلك خلل البصيرة يجري مجراه وأطم منه وأعظم، إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس، وعمل فارس أضر من عمل فرس. ولمشابهة بصيرة الباطن لبصيرة الظاهر قال الله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وسمى ضده عمى، فقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذه الأمور التي كشفت للأنبياء بعضها كان بالبصر وبعضها كان بالبصيرة، وسمى الكل رؤية. وبالجملة، من لم تكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون لبابه وحقائقه. فهذه أقسام ما ينطلق اسم العاقل عليها.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.